وبعد أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى خص سورة الفاتحة بمزيد من الفضائل، وجعل لها منزلة عظيمة، حيث كانت هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما صح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فناداني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت من صلاتي قال: ما لك إذ دعوتك لم تجب؟ فقلت: يا رسول الله، لقد كنت أصلي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك قبل أن أخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. يقول رضي الله عنه: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ذكرته بذلك فقال: الحمد لله رب العالمين، أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. السبع المثاني لأنها تثنى وتكرر فيها الأخبار، وذلك أنها تكرر في الصلاة وتثنى، فتصلى في الصلاة وتجب في الصلاة أكثر من مرة. وفاتحة الكتاب إنما سميت بذلك لأنها يفتتح بها المصحف. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، ولذلك لما اشتملت عليه من الأخبار العظيمة من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية، وتوحيده سبحانه وتعالى بالربوبية، وأنه هو الخالق المالك سبحانه وتعالى. ولأنها اشتملت على توحيد الأسماء والصفات فهي شاملة لذلك كله. وإنما سميت أم الكتاب لأنها مرد العلوم إليها، فما من علوم قد جاءت إلا مردها إلى سورة الفاتحة، لأنها مفتاح لذلك ومجمع الأمر إليه في جميع الأخبار. ولذلك العرب كانت تسمي أم الرأس المتوسط، وذلك لأنها الجلدة التي تجمع الرأس، وتسمى مكة أم القرى لأن المرد إليها، ولذلك سميت بهذه التسمية. جعل الله عز وجل لها من الفضائل العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في حديث ابن عباس أنه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إذ سمع نقيضا، والنقيض هو صوت الباب إذا فتح، فنظر جبريل إلى السماء فقال: هذا باب من السماء لم يفتح قط. فنزل ملك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وسورة البقرة، لم تقرأ حرفا إلا أوتيته. وفي هذا تنبيه عظيم يا عباد الله، أن سورة الفاتحة هو دعاء لله عز وجل، وأنك حينما تقرأ بهذه السورة العظيمة التي تقرأها في الفرائض 17 مرة إنما هو سؤال بينك وبين الله، ودعاء من أعظم الدعاء، وأنه دعاء مستجاب، لأنه قال: لم تقرأ حرفا إلا أوتيته. وهذا في مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتملت عليه من التحميد والتعظيم والثناء لله. ولذلك المسلم إذا قرأ بهذه السورة يجب عليه أن يتأمل بها حق التأمل، ويعلم أنه حوار ودعاء بين العبد وبين الله، وأنه حينما يقرأ بها يقرأها بتدبر، لأنه يسأل الله عز وجل من فضله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا عز وجل: قسمت الصلاة، سماها الصلاة لوجوبها في الصلاة ولأنها تشترط أن تقرأ في الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى، الله عز وجل يقول أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، تأمل يا عبد الله، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك هذه الآيات العظيمة ينبغي للإنسان أن يتدبرها حق التدبر، وحينما تقوم بين يدي الله تعلم أنك تسأل الله عز وجل وتذعن له بالعبادة وتفرده بالعبادة، وتعلم هذه المفردات العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة، وأنك تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ولذلك جعل الله عز وجل لها من الفضائل وأوجب لها من الحقوق، حيث إن الصلاة لا تقوم إلا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فليجب عليك أن تقرأ بها في هذه الصلاة، ويجب أن تكون القراءة بتحريك الشفتين، وليس أن المسلم يقرأها بقلبه وهو مغمض العينين، أو أنه يغلق شفتيه ويقول أقرأ بقلبي، فإنه لا صلاة له، فلا بد أن يقرأ، وأقل القراءة أن يحرك بها الشفتين، حتى لو لم يسمع نفسه لا بد، لأنها لا تسمى قراءة إلا بهذه الصورة. ولها من المنزلة العظيم أن صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث بذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم مروا على قوم فجاءت جارية فقالت إن سيد القوم سليم أي لديق، لكن العرب كانت تذكر الاسم المعاكس من باب التفاؤل، هل عندكم من أحد لديه طب أو رقية؟ فقام أحد الصحابة لم نؤبنه، يعني لا نعرفه أنه يرقي، فذهب إليه فرقاه، ثم أمر لهم بثلاثين شات، فقالوا لا نأخذ منها شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك قالوا أترقي؟ يسألونه، قال لم أفعل شيئا، لم أقرأ عليه إلا فاتحة الكتاب. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، لأنهم تورعوا أن يأخذوا شيئا لا يعرفون ثمنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي بسهم، أي أن اجعلوا لي نصيبا، وهذا إقرار على ما أخذوا، على أنه إقرار على ما أخذوا. لا ينبغي للمسلم أن يجعل هذا مهنة يتسلق بها على ظهور الناس بأخذ الأجرة الباهظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الرقية والقراءة على الناس قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ثم قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. ولذلك لو جئت لأخ مريض لك فاقرأ عليه سورة الفاتحة، فإن فيها بركة، وكررها مرات ومرات، يجعل الله عز وجل لها فرج. لو ضاق صدرك وكبر همك اقرأ على نفسك سورة الفاتحة. لو جئت إلى إنسان مكروب ذهنيا، لا يلزم أن يكون مكروب بدنيا، اقرأ عليه من القرآن تطمئن به نفسه، ولا تجعل ذلك من باب التجارة. فإن بعض الناس يذهب إلى البيوت ويقرأ على الناس بقراءة لا تتجاوز الدقائق، فيأخذ مبلغا باهظا يصل إلى 50 وإلى 60 دينار، وهو لم يقرأ إلا دقيقتين ونفث على المريض. وتعرفون أن المريض والمكروب يريد من يساعده على ذلك. هذا وأمثاله، هذا وأمثاله من المجرمين، وليست المسألة من باب المساعدات. فالذي يأخذ هذا المبلغ الكبير هذا لا شك أنه قد تجاوز، لأن المسألة لا تصل إلى ذلك. لو أنه أراد أن يأخذ سعيه على أن من تمام الإخلاص أن لا يأخذ مقابل، لكن إياك أن تستقل آلام الناس وهموم الناس وتجعلها مدرجة لأخذ المال. مثله مثل الذي يشترط على الناس عند عقد الزواج أن يأخذ مقابلا من المال، يشترط، وليس أن يعطيه الرجل بعدما أن يعقد يعطيه عطية من ذات نفسه، بل إنه يشترطها، أو أنه يرسل رابطا قبل أن يصل إلى الرجل يعقد. هذا حرام، لأن من الشروط المعقودة حينما يعطى الدفتر أن هذا من باب العمل التطوعي الذي لا يأخذ ويطلب عليه شيء، فيجب عليه أن يعمل بالشرط، لا يشترط على الناس أخذا، هذا عمل تطوعي. إن أعطاه أحد الناس شيئا أخذ، وإن لم يعطه لا يتمعر يأتي إليه ويأتي ويقابل أو يعمل شيء من الكلمات والإيحاءات أنه يريد، يعتر له ويوحي إليه أنه يريد شيئا من المال. الرقية هذه مساعدة لمسلم قد يمسه شيء من الهم، وقد لا يكون المرء يحفظ شيئا كثيرا من القرآن فيأتيه شيء من الهموم فيقرأ بفاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنها من الرقية. والمرء هذا الذكر وهذا القرآن كالسلاح، والسلاح بضاربه، كلما زاد يقين العبد كلما كان العلاج أنفع. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال أنه قد عانى بعض الأشياء التي فيها من الضنك وضيق الصدر، يقول: فلزمت سورة الفاتحة فرفع الله عز وجل عني ذلك. الفاتحة لماذا؟ لأنك لما تتدبر هذه الآيات تعلم أن هذه الآيات حوار ودعاء وتبتل بين العبد وبين ربه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها من الدعاء، لأن الله عز وجل يقول: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول: الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع كمال المحبة، وهو يختلف عن المدح، لأن المدح ربما تمدح أحدا يستحق وربما لا تحبه ولكنك تمدحه بما فيه من المعروف، لكن الحمد لا بد أن يكون مع كمال المحبة لله رب العالمين. ورب العالمين كل ما سوى الله عز وجل هو عالم يدخل فيه جميع الخلائق، فهو سبحانه وتعالى ربهم. والربوبية هي أكثر ما كان يدعو الأنبياء بلفظ ربي لله عز وجل، لأنها شاملة، ففيها مطلق الملك والتصريف والتقدير، وسبحانه وتعالى له الخلق. فالمسلم حينما يدعو بذلك يستشعر هذا حق الاستشعار. والرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة التي تسع الخلائق، والرحمة الواصلة التي يوصلها الله عز وجل لخاصة عباده فيرحمهم بهدايتهم وتيسير أمورهم، وسبحانه وتعالى يضفي عليهم من النعم التي يستشعرون والتي لا يستشعرون لما كان لهم من الإقدام على العمل الصالح والتقرب لله رب العالمين. ومالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، مالكه ربنا عز وجل الذي له الملك المطلق. فإذا قدم العبد على ربه حاسبه على ما كان قد مضى له في أيامه السالفة، فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد وهو المتفرد بالملك، وهذا فيه التحذير من تجاوز العبد لحدود الله عز وجل، وأنه لا بد أن يرد إلى الله عز وجل. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. الهداية إلى الصراط أن يهديك الله للإسلام وأن يهديك إلى الطريق القويم، ثم بعد ذلك يهديك وأنت في الصراط أن يفتح عليك أبواب الفضائل والتقرب إلى الله وكثرة العبادات وتلمس طرق الخير التي تؤدي إلى الله، ثم يثبتك على ذلك، لأن الثبات من أعظم المطالب أن يثبتك على الخير. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، ويدخل فيه كل من عرف الحق وصد عنه وأخذ بالباطل مع معرفته للحق كما فعل اليهود، فإنهم كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، ثم بعد ذلك أسلم وصار صحابيا، قال: والله لكنت أشك في ولدي ولا أشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده من علم الكتاب. ومع ذلك كثير منهم يرى الحق أمامه ثم يصد عنه، ومن ترك الحق مع معرفته به كان به شبه من اليهود. فليحذر المسلم أن ينظر إلى الحق ويعرفه ثم يخالفه. وليست المسألة فقط أن يعصي الله، بل إنه يناظر ويناقش، فإذا جاء إلى مسألة شرعية جعلها من باب الحوار، وهو جاهل عاصي ليس له من العلم شيء، يجلس في المجالس فيفتن الناس، وإذا جاءه بعض المستقيمين فتح له باب النقاش، ولأن الذي أمامه لا يحسن ولا يأتيه بقدره اللائق به يفتح معه باب السجال. والعاقل لا يفتح النقاش مع كل أحد. ولذلك لما مر الشعبي على شعبة بن الحجاج وكان يحدث قوما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا أهلا لذلك، فقال: يا شعبة، هل تعلق الجوهر على أعناق الخنازير؟ ليس كل أحد يناقش، وقد تناقش وتفتح على المسلمين أبواب الشبه. المسائل الدينية ليست محلا للنقاش في تويتر وغيره، ارفع مسائل العلم. وأحيانا قد يكون معك الحق 100%، ولكن من تناقش؟ تناقش المجاهيل، تناقش الذين تأتي لهم بكلمة فيأتون فيسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يطعنون في عرضه صلوات ربي وسلامه عليه. كف نفسك، لا تفتح. يكفي أن تفتح باب التغزز وباب العبارات الماجنة على خير الناس بعد الأنبياء وفراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل من الأمثلة. لأننا نحن الآن في زمن العجائب، في زمن الغرائب، حتى يؤتى بالساقط الذي ليس بعد سقوطه شيء، ويؤتى حتى بممثلات الإباحية، أجل الله وجوهكم، فتأتي فتعطي محاضرات عن القيم، عن القيم، وهي ممثلة أفلام إباحية، وتأتي في بعض الدول ويتلقونها وتعطي عن التربية، تأتي السكرانة التي تتنقل في مكان إلى مكان، ثم تأتي باللقاءات فتبين للناس خارطة الطريق، ويأتي من يظن في نفسه خير ويظن أنه من أهل الخير مهايط، ثم يمتدحها على رؤوس الناس: هذه فخرنا، هذه بنتنا. فسئت وخاب ظنك وسعيك. الناس الآن في زمن العجائب، ولذلك لا تفتح على الشريعة باب الجدال. فإن كنت تحمل شيئا من علم وقال أحد شبهة فرد عليه بقدر شبهته وامضي. قال الإمام مالك رحمه الله، سئل الإمام مالك: الرجل عالم بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، عرض الحق بس، بيّن الحق الذي عندك، لا تفتح باب السجال. ما هو كل واحد عنده شبهة إلحاد حين نجلس معاه نأتي لنقنعه أن الله موجود؟ عندنا شيء نتفق عليه، تؤمن بوجود الله؟ نعم. أنت عبد، عبد ما تملك شيء، الله قال لك قوم اقعد، أنت عبد. هذا مسألة عقلك، ولازم أذهب عنه الشبهة، ولازم هذا انحراف فكري تتعب الناس، هذا لابد أن يمج. نأتي إلى ضابط، هل تؤمن بوجود الله؟ نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله لماذا أصلي أربعا، وأسأله لماذا أصلي ثلاثا، أسأله لماذا أرمي الجمرات كل يوم سبع في الحج، أسأله لماذا أضع يدي على صدري. عبد، العبد يذعن للمعبود سبحانه وتعالى. عقلك لا تعمله. إذا عند الشريعة ضع هذا العقل تحت القدمين، وانظر إلى أعظم الناس صناعة، يأتيك الياباني الذي يصنع الشيء الذي يحار عقلك منه، ومع ذلك ما نفعه عقله. إذا رجع إلى البيت وضع له صنم صغير بودا يعبده ويسجد له ويأتيه ولا يعطيه ظهره تعظيما له، ما نفعه عقله. العقول إذا ما سددها الله ليس فيها خير. ولذلك تأخر إسلام من تأخر من الصحابة، قالوا كيف تأخر إسلامك وأنت من دهاة العرب؟ قال رأينا من هو أعظم منا عقلا فشككنا في أنفسنا. العقل لا بد أن يقيد للشريعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين هم الذين يتركون الشيء ويمتطونه بغير علم، مثل ما كان يفعل النصارى، إنما يفعلون ذلك جهلا. ولذلك من ترك الحق بعد معرفته كان له شبه من اليهود، ومن ترك الحق بدون معرفة وجهل كان فيه شبه من النصارى. فما بالك بالذي يعمل الشيء وليس عليه دليل واضح بين. هذه السورة العظيمة إذا وقف العبد بين يدي الله ودعا بها، فليعلم أنه يناجي الله، وأنه يسأل الله، ويسأل الله من تمام فضله. وهو يقرأ يعلم أنه حينما يقرأ بها إنما يسأل كريما، يقول سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.